تم حتى لو كان كافرا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن دعوة المظلوم مستجابة ليس بينها وبين الله حجاب. قال وإن كان كافرا, إن كان كافر فظلم رفع يديه إلى السماء فباب السماء مفتوح للمظلوم. قال بأنه سينصره ولو بعد حين جل جلاله, لا بد من نصر المظلوم, ولهذا الظالم سيعاني تلك الويلات في الدنيا قبل الآخرة نسأل الله السلام. ولهذا يقول ابن عباس وهو يوم القيامة يدينهم بأعمالهم إن خيرا فخير, جل جلاله لا يظلم مثقال ذرة, إن كان خير سيعطيك لأعمالك التي عملتها في الدنيا خيرا, الجزاء من جنس العمل. وإن كان الجزاء عظيم جدا بالنسبة لذلك العمل, أليس كذلك؟ ولهذا لما جاء في سورة عمة في وصف المؤمن ماذا قال؟ جزاء, قال ماذا؟ حسابا, وجزاء من ربك عطاء حسابا. لكن لما أتى إلى الكافرين ما قال حسابا, هنا قال حساب لماذا؟ لأنه أعطاهم الكثير في مقابل أعمالهم القليلة. ولكن لما جاء إلى الكافرين ماذا قال؟ جزاء وفاقا, يعني ما ظلمتم, بما فعلوا نالوا. انظر إلى عدل الله جل جلاله وإلى رحمته. يقول ابن عباس رضي الله عنهما وإن شرا فشر إلا من عفى الله عنه وتجاوز عنه فذلك الناجي. قال
والملك في الحقيقة هو الله عز وجل. قال الله تعالى وهو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام.
نعم, قال والملك في الحقيقة هو الله عز وجل. قال الله تعالى هو الله من؟ قال هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن إلى آخره. قال الملك, إذن من الذي يسمى بهذا الاسم؟ الله جل جلاله. قال
وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رضي الله عنه مرفوعا أخنع اسم عند الله رجل تسمى بملك الأملاك ولا مالك إلا الله.
نعم, هذا الحديث حديث عظيم جدا, يقول فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخنع اسم عند الله عز وجل, يعني أذل وأوضع وأحقر اسم عند الله رجل تسمى بملك الأملاك. قال أنا ملك الأملاك, قال ولا مالك إلا الله. لا مالك على الحقيقة إلا من؟ إلا الله. مهما ملك الدنيا من ملك فملكه في الحقيقة قاصر, ملكه في الحقيقة قاصر. أقول وهذا الحديث يدل على تحريم التسمية بملك الأملاك وهو ظاهر, أليس كذلك؟ قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح في المجلد العاشر في صاد 600 واستدل بهذا الحديث على تحريم التسمي بهذا الاسم لورود الوعيد الشديد, وهو كما قال رحمه الله, لأن الله جل جلاله النبي صلى الله عليه وسلم قال أخنع اسم يعني أذل وأحقر. قال لورود الوعيد الشديد ويلتحق به ما في معناه, مثل قال مثل خالق الخلق أو أحكم الحاكمين أو أحكم الحاكمين أو سلطان السلاطين, انظر سلطان السلاطين, أو أمير الأمراء, انتهى كلامه رحمه الله. كل هذا لا يجوز, محرم, لأن هذا إنما هو لله وحده جل جلاله, فلا يجوز التسمي أو الوصف بأنه خالق الخلائق أو أحكم الحاكمين أو سلطان السلاطين أو أمير الأمراء, فإن هذا الوصف لمن؟ له جل جلاله. واضح؟ وقال ابن القيم في الزاد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله في الزاد زاد المعاد في المجلد الثاني في صاد 400 و300، ولما كان الملك الحق لله وحده، اسمع إلى كلام ابن القيم رحمه الله، ولا ملك على الحقيقة سواه. صحيح، كل ملوك الدنيا في الحقيقة ملكهم قاصر مهما بلغوا، أليس كذلك؟ يعتريه النقص ويعتريه العيب ويعتريه ما يعتريه لأنه بشر. ولا ملك على الحقيقة سواه، كان أخنع اسم وأوضعه عند الله وأغضبه له، يعني أوضع وأذل وأحقر اسم عند الله، اسم شاهان شاه، وفي بعض الألفاظ شاهين شاه، وضح لكم؟ شاهان شاه، شاهان شاه، أي ملك الملوك، يعني ابن القيم شاهان شاه أي ملك الملوك وسلطان السلاطين. فإن ذلك ليس لأحد غير الله، لا يجوز أن يتسمى لا بملك الملوك ولا سلطان السلاطين ولا شاهين شاه ولا غير هذه الأسماء. وضح لكم؟ قال فتسمية غيره بهذا من أبطل الباطل. وصدق رحمه الله، والله لا يحب الباطل. قال وقد ألحق بعض أهل العلم بهذا قاضي القضاة، ولا يجوز أن يتسمى أيضا بهذا الاسم. لماذا؟ وقال ليس قاضي القضاة إلا من يقضي الحق وهو خير الفاصلين جل جلاله، الذي إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. انتهى كلامه رحمه الله. فيقول كذلك نقل عن بعض العلم أن قاضي القضاة لا يصح أن يطلق على البشر. لماذا؟ لأن الذي سيقاضي القضاة من هو؟ الله جل جلاله. ومهما بلغ هذا القاضي الذي سيقاضي القضاة فهو أيضا معرض للخطأ والصواب. وضح لكم؟ انتهى كلامه رحمه الله. إذن هذا يدل على ماذا؟ على تحريم هذه التسميات التي هي له جل جلاله، لا يجوز أن يتسمى بها غيره. واضح إلى هنا؟ قال
ثم يكفر
وفيهما يعني في الصحيحين في البخاري ومسلم. قال
وفيهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقبض الله الأرض ويقبض السماء بيمين ثم يقول أين ملوك الأرض؟ أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ وفي القرآن العظيم لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار.
نعم، يقول قال يقبض الله الأرض ويطوي السماء بيمينه، فهذا فيه دليل على إثبات اليمين لله جل جلاله، أليس كذلك؟ قال انظر يقبض الأرض ويطويها بيمينه، يطوي السماء، هذا جاء كطي السجل للكتب، هذه السماوات بما فيها من العظمة لا شك. قال ثم يقول رب العزة جل جلاله أين ملوك الأرض؟ أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ لا يجيب أحد، انتهى الملك، انتهى الكبرياء، انتهى الجبروت، لم يبق الكبرياء إلا لله رب العزة جل جلاله. ولهذا كان هذا الأمر عظيم في ذلك اليوم. ولهذا قال وفي القرآن العظيم لمن الملك اليوم، انظر لمن الملك اليوم، لله الواحد القهار. قال
فأما تسمد غيره في الدنيا بملك فعلى سبيل المجاز كما قال تعالى وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا وكان وراءهم ملك يأخذ إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا.
نعم، يعني أن إطلاق الملك في الدنيا لا بأس به، ولكن لا يقال ملك الملوك، أنت بفرق، هذا محرم. أما يقال بأنه ملك فلا بأس به، ملك باعتبار حاله الذي هو الآن فيه، وهو يملك بعض الأمور، فلهذا هو ملك على من والله على من ولاه الله جل جلاله الملك عليه. ولهذا يقول هنا لمن وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا، إذن سماه بهذا الاسم وهذا الوصف، إذ جعل وكان وراءهم ملك، انظر يأخذ كل سفينة غصبة، إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا، فأطلق الله جل جلاله عليهم الملك، وقال الملك ائتوني به كما في سورة يوسف. إذن هذا أيضا دليل على إطلاق ماذا؟ هذا الاسم. لكن ملك الملوك لا يجوز أن يتسمى به أحد من المخلوقات، وضح لكم؟ قال
وفي الصحيحين مثل الملوك على الأشرة
نعم، وفي الصحيحين مثل الملوك على الأسرة، وهذا الشهداء يوم القيامة كأنهم ملوك على ماذا؟ على الأسرة. قال
والدين الجزاء والحكم،
والدين قال رب العزة جل جلاله مالك يوم الدين، مالك يوم الدين، هنا رب العزة جل جلاله قال مالك يوم الدين، وما بين الله جل جلاله هنا هذا الدين، وبينه في قوله وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين. ما هو يوم الدين؟ يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. إذن هذا هو يوم الدين، وضح لكم؟ إذن يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله، هذا هو يوم الدين، عرفتم؟ قال
والدين الجزاء والحساب كما قال تعالى يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق.
نعم، الدين بيناه وهو يوم القيامة، يوم الجزاء، يوم الحساب، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله، يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق، كل هذا يطلق عليه يوم الدين، يوم الجزاء، يوم الحساب. إذن من الذي يملك يوم الدين؟ الله جل جلاله. إذن إذا كان يوم الدين بعده خلود، ومالك يوم الدين هو الله، وهذه الدنيا بما فيها زائلة وفانية، إذن هل الأولى أن نعمل للفانية وبعدها يوم الدين والجزاء ونترك الباقية؟ لا، نعمل لأجل البقاء، لأجل الخلود، لأجل دار الحياة الأبدية السرمدية، لا لأجل دنيا زائلة فانية فيها ملذات وشهوات ونكبات وأحزان، إن سرتك يوم ساءتك أزمان، هذه الدنيا، إن فرحت في يوم حزنت في أيام، إن كنت صحيحا في يوم أصبت بالسقم في أيام، إن كنت في سعادة جاءك فقد محبوب، وهكذا هكذا الدنيا إلى أن تموت، تجد أنك في سعادة وفي شقاء وفي إلى أن تترك هذه الدنيا، إن تركتها على خير عشت الحياة السعيدة الحقيقية التي لا نكد ولا هم ولا غم ولا حسد ولا غل ولا بغضاء ولا 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 كل الأوصاف التي هي دنيئة لا تجدها في ذلك المكان، السعادة الأبدية السرمدية التي لا تستطيع أن تتصورها ولم تخطر على قلب بشر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ولم تسمع بها أذن. إذن هل الإنسان يحرث لأجل الباقية أم الفانية؟ لا شك أن الحرث يكون للباقية، ولهذا ينظر الإنسان ويتفكر، لأنه والله سورة الفاتحة فيها ما فيها من المعاني العظيمة، يبين لك الله بأنه مالك يوم الدين، فاحذر هذا الذي يملك يوم الدين واستعد لذلك اليوم، لأن الإخبار به ليس عبث، الإخبار به لأجل الاستعداد له. لما تخبر بأن هناك يوم دين، يوم حساب، يوم عقاب، يوم جزاء، معناه استعد لذلك اليوم وأعد له، لأنه هناك موازين، إما حسنات وإما سيئات، الذي عمل خيرا في الدنيا فخير، ومن عمل شرا نسأل الله السلامة فشر. قال
وقال أئنا لمدينون،
نعم يستهزئ، أئنا لمدينون، يعني هل بعد موتنا وسنرجع إلى حساب وعقاب وإدانة سندان بأعمالنا؟ هذه الدنيا إذا متنا منها انتهينا خلاص، كنا عظاما ورفاتا، مستحيل أن نرجع حتى ندان في هذه الدنيا. سبحان الله. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم؟ هذا عجب، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. إيجاد الخلق أول مرة أعظم من إرجاعه، وهذا في المخلوقات في الدنيا، أنت لما تصنع شيء في البداية تجد عسر حتى تتصور هذا الذي تصنعه وكيف يكون، لكن إجراء نسخ عليه سهل أو صعب، أو إرجاع هذا بعد تكسير سهل أو صعب؟ سهل، ولله المثل الأعلى. فيقول ضرب لنا مثلا ونسي خلقه، جاء عند النبي صلى الله عليه وسلم فتت العظام، قال تزعم أن الله سيعيد هذه العظام بعد أن كانت رفات؟ يستهزئ. قال قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. وضرب لنا مثلا ونسي هو من أين خلق، من أين وجد، فالذي أوجدك قادر على أن يوجد تلك العظام، من ماء مهين خلقت، ماء نطفة، هل يتوقع الإنسان أن هذا الماء المني الذي يحتقره الإنسان يكون منه خلق بشر؟ سبحان الله. فالذي أوجدك من ذلك الماء المهين قادر على أن يرجع هذه العظام بكلمة كن، لا يعجز شيء جل جلاله لا في الأرض ولا في السماء. إذن إذا كان كذلك معناه أن الإنسان سيدان، ومتى الإدانة؟ في يوم الدين، يوم الحساب. قال
المسيون محاسبون، وفي الحديث الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت.
نعم، وفي الحديث الكيس أي الفطد، من دان نفسه يعني حاسب نفسه وراجع نفسه وعمل لما بعد الموت، يعني لم يعمل للدنيا، عمل لما بعد الموت، دان نفسه أي حاسبها. وهكذا كان السلف رضوان الله عليهم، كان الواحد منهم يجلس يحاسب نفسه، فليسأل أحدنا نفسه هل في آخر الليل قبل أن ينام راجع نفسه وحساباته، ماذا فعل اليوم من الخير وماذا ارتكب من الآثام والأخطاء؟ لابد للإنسان أن يجري حسابات قبل النوم، لأنه لعله ينام ولا يقوم، فيستغفر ويتوب قبل أن ينام مما قد زلت فيه القدم. فالإنسان عليه أن يراجع نفسه، فإن كان قدم خير فليحمد الله على ذلك، ليس بحول وقوة منه بل من الله جل جلاله، وإن كانت الأخرى فليتب وليبادر بالرجوع والإنابة والتوبة والاستغفار والصلاة حتى يكفر عما فعل، لأن الإنسان كما تعلمون إذا نام هذه الموتة الصغرى، فلعلها تعقبها الكبرى فلا يقوم، أليس كذلك؟ وهذا الحديث الذي أشار إليه المصنف وهو الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت هو حديث ضعيف، انظر السلسلة الضعيفة رقم 19,305,000، دان نفسه أي حاسب نفسه، هذا هو الشاهد الذي يريده المصنف، إنا لمدينون أي محاسبون كما جاء في الحديث من دان نفسه. قال
أي حاسب نفسه لنفسه كما قال عمر رضي الله عنه حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أنفسكم قبل أن توزنوا وتأهبوا للعرض الأكبر على من لا يخفى عليه أعمالكم. ويوم قال تعالى يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية.
نعم انظر إلى كلام عمر رضي الله عنه. ولهذا عمر استعد وأعد الزاد، لأن هذه الدنيا هي زاد للآخرة. فماذا قال؟ حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، حاسب نفسك ما دمت في زمن الإمكان. أما لو جاء ملك الموت وأدخل الإنسان القبر فلا يستطيع لا أن يحاسب ولا أن يراجع، انتهى انقطع. ولهذا الإنسان يراجع نفسه الآن، يحاول أن يستدرك. حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. ولهذا كما قلت لكم بأن الحسن البصري كان في جنازة وكان معه أحد طلابه، فلما وصل ودفن الميت أو وضع في القبر، فقال الحسن لهذا الذي بجانبه، قال بالله عليك لو كنت مكانه ماذا تمنيت؟ لو كنت مكان هذا الميت ماذا تتمنى؟ قال والله لو كنت مكانه لرجعت وعملت من الأعمال الصالحة كيت وكيت وكيت. وأخذ يذكر، قال وبقيت عابدا زاهدا مطيعا لله. قال تخيل أنك كنت مكانه وأحياك الله الآن، فأنت في زمن الإمكان، فاعمل لما ستأتي إليه، لأن هذه الحفرة ستأتيك لا محالة. ولهذا كان بعض السلف رضوان الله عليهم إذا دعته نفسه للمعصية ماذا كان يفعل؟ كان قد حفر في بيته قبر، فإذا دعته نفسه إلى أمر دخل إلى تلك الحفرة في الليلة المظلمة وقال يا نفس هذا مكانك، فإن كنت تريدين ما تزعمين وتدعينني إليه فهذا هو المكان، الحفرة المظلمة، وإلا فاستعدي لها. يكلم نفسه ويحاسب نفسه لأنه يعرف ويعلم بأن آخر المطاف هي تلك الحفرة، ثم يهال عليه التراب، فإن كان خيرا فيذكر وإن كان عمل شرا فلا يذكر إلا بشر، نسأل الله السلام. فيقول عمر رضي الله عنه حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوا أنفسكم قبل أن توزنوا، يعني زنوا أعمالكم التي عملتها أنفسكم قبل أن توزن عليكم يوم القيامة، يوم الأعمال الخير فخير والشر فشر. وتأهبوا أي استعدوا للعرض الأكبر ليوم الدين. قال على من لا تخفى عليه أعمالكم، لا تخفى عليه خافية، لا تقول والله أنا سأغطي بعض الأمور وإذا قال لي الله جل جلاله عملت كذا أقول لا والله ما عملت. لماذا؟ يقول الله اليوم نختم على أفواههم، نختم على ماذا؟ على أفواههم، الأفواه تسكت وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. كل ما كسبه في الدنيا وعمله أنت تقول والله أنا سأقول بلساني، اللسان يسكت. يقول الله جل جلاله له أنت تريد شاهد منك وعلي، خلاص اللسان اسكت، انطقي أيتها الأعضاء، تبدأ الأعضاء تنطق، الحرام تقول رأيت كذا، الأذن تقول سمعت كذا، اليد تقول بطشت كذا، الرجل تقول ذهبت إلى كذا. نسأل الله السلام، نسأل الله المغفرة، ما في كلام، لا يستطيع يتكلم. ثم بعد ذلك يقال له قد شهدت عليك أعضاؤك، فعلت؟ فيقول نعم. فيقول سحقا سحقا عن كن كنت أدافع، لأنه يعلم أن وراءها وراء هذا النار، نسأل الله السلامة. فماذا يقول؟ وتأهبوا للعرض الأكبر على من لا تخفى عليه أعمالكم يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية أبدا. فالأمر عظيم. قال
قال إياك نعبد وإياك نستعين.
انظر لما بين عظم ذلك اليوم انتقل إلى أمر عظيم جدا وهو إياك نعبد وإياك نستعين. قال
قرأ السبعة والجمهور بتشديد الياء من إياك، وقرأ عمرو بن سعيد بتحديدها مع الكسر وهي قراءة شاذة مردودة لأن إياك ضوء الشمس.
نعم يقول قرأ السبعة والجمهور بتشديد الياء إياك بتشديد الياء، وقرأ عمرو بتخفيفها إياك، وضح لكم إياك من غير تشديد. قال وهي قراءة شاذة مردودة، لماذا؟ لأن إيا هذه أصلها ضوء الشمس، وإذا كان أصل هذه القراءة ضوء الشمس فماذا يكون؟ يكون المعنى نعبد ضوء الشمس أو نعبد الشمس، وهذا باطل لا شك، ولهذا قال هذه قراءة شاذة مردودة. وضح لكم؟ قرأ بالتخفيف، ولهذا عليه أن ينتبه في هذه القراءة. فيقول إياك، ما يقول إياك، لأن إياك أي نعبد ضوء الشمس. انظر إلى تشديد، زيادة ياء غيرت ماذا؟ المعنى، أليس كذلك؟ قال
وقرأ بعضهم إياك بفتح الهمزة وتشديد الياء.
نعم، قرأ بعضهم إياك، وهذه قراءة الفضل الرقاشي، قرأ بماذا؟ بالفتح وتشديد الياء، إياك نعبد. قال
وقرأ بعضهم هياك بالهاء بدل الهمزة.
نعم، وقرأ بعضهم هياك، هياك، واضح؟ وهذه قراءة أبي السوار الغنوي، هذه قراءة من؟ أبي السوار الغنوي، قرأ بماذا؟ هياك بدل الهمزة. والقراءة السبعية ما هي؟ إياك، وضح لكم؟ قال
ونستعين بفتح النون أول الكلمة في قراءة الجميع سوى يحيى بن وداد والأعمش فإنهما كسراها، وهي لغة بني أسد وربيعة وبني تميم.
نعم، يقول ونستعين بفتح النون، يعني نون الكلمة أول الكلمة في قراءة الجميع سوى يحيى ابن وثاب والأعمش فإنهما كسراها. نستعين، وضح لكم؟ نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين. فهذه قال هي لغة بني أسد وربيعة وبني تميم. لماذا قرأوا أو كيف أصل هذه اللغة؟ قالوا ليدل على أنه من ماذا؟ من استعانة، واضح؟ همزة الوصل هي أصلا لا تكتب، لكن حتى يبينوا بأن أصلها من استعانة فالألف مكسورة في الوصل، فقالوا كذلك نكسر النون كسرة الألف فنقول نستعين، لأن أصلها استعانة. فما دام جئنا بنون بدل الألف فلا بد أن نأتي بها بنفس الصفة وهي الكسر، فنقول نستعين، واضح؟ والاستعانة كما تعلمون طلب العون، لأن السين تدل على ماذا؟ على الطلب. إياك نعبد وإياك نستعين، أي نطلب العون منك يا رب، واضح إلى هنا؟ قال
والعبادة في اللغة من الذلة يقال طريق معبد وبعير معبد أي مدلل.
نعم، العبادة إياك نعبد، الآن بدأ يشرح المعاني، أما إياك فكما ترون ضمير بخلاف إياك، إياك نعبد. قوله نعبد ما هي العبادة؟ قال العبادة في اللغة من الذلة، من الذلة يقال طريق مذلل أي معبد، وبعير معبد أي مذلل، وضح لكم؟ إذن العبادة في اللغة من ماذا؟ من الذلة. قال
وفي الشرع عبارة عما يجمع كمال المحبة والخضوع والخوف.
نعم، وفي الشرع العبادة عبارة عما يجمع كمال المحبة والخضوع والخوف. انظر، لما تقول إياك نعبد يعني لا نخضع ولا نحب ولا نخاف إلا منك يا الله. هذا معنى إياك نعبد. إذن العبادة في الشرع معناها ماذا؟ عبارة عن ما يجمع كمال المحبة والخضوع والخوف. وعبر أو عرف شيخ الإسلام رحمه الله تعالى العبادة بتعريف جامع، فقال رحمه الله: العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله. قال: العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله تعالى ويرضاه. الله. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى رحمة واسعة في تعريف العبادة، قال: اسم جامع لكل ما يحبه الله تعالى ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة، من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. فالظاهرة مثل ماذا؟ كالصلاة والصوم وإلى آخره. والباطنة أعمال القلوب. وضح لكم؟ فيقول: العبادة اسم تجمع كل هذه الأعمال والأقوال التي تكون باللسان. عرفتم؟ إذن هذا هو تعريف العبادة. فلما يقول العبد إياك نعبد، إذن جعل نفسه عبدا لله. ومن هو العبد؟ العبد هو الذي يوافق المعبود في مراده الشرعي. هذا هو العبد. من هو العبد؟ العبد هو الذي يوافق المعبود في مراده الشرعي. فمن كان يريد أن يكون عبدا حقا لله فعليه أن يوافق معبوده فيما أراده شرعا. فأراد منك الأعمال الصالحة، إذن وافقه في مراده. نهاك عن الأعمال الفاسدة فاجتنب، هنا يكون العبد عبد حق لله جل جلاله. ولأن وصف العبودية وصف عظيم، وصف العبودية لله جل جلاله وصف عظيم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما أنا عبد. لماذا؟ وصف عظيم لله، وصف عظيم للعبد الذي هو عبد لله بحق. ومعنى قول الله تعالى: وإياك نستعين، أي لا نطلب العون إلا من من؟ إلا منك وحدك جل جلالك. لماذا؟ لأن الأمر كله بيدك وحدك. وإذا كان الأمر كله لله وحده، إذن لا يطلب الأمر إلا ممن كان عنده وبيده الأمر. وضح لكم؟ قال:
وقدم المفعول وهو إياك، وكرر بالاهتمام والحصر، أي لا نعبد إلا إياك ولا نتوكل إلا عليك، وهذا هو كمال الطاعة والدين.
نعم. يقول رحمه الله: وقدم المفعول، لأن إياك مفعول، أين فاعلها؟ نعبد، أي نعبد إياك. يقول العلماء: تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر والاهتمام. تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر والاهتمام. فلما قال رب العزة إياك نعبد، دلنا هذا على أمرين: أولا الاهتمام بشأن العبادة، الأمر الثاني الحصر. معنى هذا أي لا نعبد ولا نتوكل ولا نرجو إلا إياك. لكن انظر، طبعا المفعول دائما يكون متأخر عن الفعل والفاعل، أليس كذلك؟ لكن قدمه كما قلنا لما ذكرنا. لكن انظر لو قال: نعبد إياك، فيه دلالة حصر؟ لا. لماذا؟ نعبد إياك وقد نعبد غيرك. لو قال نعبد إياك، لكن لما قال إياك نعبد أي لا نعبد إلا إياك، انظر إلى هذا القرآن العظيم، فقدم المفعول على الفعل لدلالة الحصر، لأن إياك مفعول مقدم، إيا واضح، كاف ضمير الخطاب، ونعبد فعل مضارع، أين الفاعل؟ ضمير مستتر وجوبا تقديره نحن، نعبد نحن إياك، أو نعبد أنا إياك على ما سيأتي بيانه. إلى هنا واضح؟ قال وكرره، ولهذا تجد إياك نعبد وإياك نستعين كرر. قال وكرر ذلك لماذا؟ للاهتمام والحصر، أي لا نعبد إلا إياك، ولا نتوكل إلا عليك، ولا نستعين إلا بك، ولا نرجو إلا إياك. هذا هو كمال الطاعة والانقياد. ولهذا من يقول إياك نعبد ويذهب إلى قبر ويرجو القبر ويدعو القبر، ما حقق قول الله تعالى إياك نعبد، وإن كان يكرر. لماذا؟ لأنه صرف شيء من أنواع العبادة لمن؟ لغير الله. إذا ذهب يدعوه وهو ميت، الدعاء لمن؟ لله رب العالمين جل جلاله. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة، فلو صرف شيء صرف نوع من أنواع العبادة لغير الله، أليس كذلك؟ فقولك إياك نعبد أي لا نعبد إلا إياك، فلا يجوز صرف أي عبادة لغير الله لتحقيق قولك إياك نعبد. قال
والدين يرجع كله إلى هذين المعنيين، وهذا كما قال بعض السلف الفاتحة سر القرآن، وسرها هذه الكلمة إياك نعبد وإياك نستعين.
انظر، يقول والدين يرجع إلى هذين الكلمتين العبادة والاستعانة، فالعبادة جمعت كل ما يندرج تحت العبادة من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، والاستعانة جمعت كل ما يتعلق بماذا؟ بمسمى التوكل والاستعانة على من؟ بالله وعلى الله. إذن انصراف الجوارح لله، وانصراف القلب لله، والخوف من الله، والرجاء إلى الله. لو أردت أن تمر على كل العقيدة فإنك تستطيع أن تجمعها في إياك نعبد وإياك نستعين، ما يخرج منها شيء. ولهذا قالوا جمعت كل الدين. ولهذا كما قال بعض السلف الفاتحة سر القرآن. كيف سر القرآن؟ لأن الفاتحة تفتح لك ما سيأتي بعدها. القرآن قرر التوحيد، وقرر العبادة، وقرر ما يتعلق بالقصص وإلى آخره، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالفاتحة تأصل فيها كل هذا الأمر، فهي كالمدخل إلى ما سيأتي بعدها. ولهذا قالوا سر القرآن، وسرها في هذه الكلمة إياك نعبد وإياك نستعين، حيث إنها جمعت جميع أنواع العبادة وما خرج منها شيء. والعبد إنما وجد لعبادة الله، فإذا كانت جمعت جميع أنواع العبادة إذن جمعت جميع الدين والقرآن وما فيه من الدين، أليس كذلك؟ قال
الأول تبرع من الشرك، والثاني تبرع من الحول والقوة والتفويض إلى الله عز وجل.
نعم، إياك نعبد نتبرع من جميع أنواع الشرك، وإياك نستعين نتبرع من حولنا وقوتنا ونفوض الأمر إلى ربنا جل جلاله. إذن جمعت جميع الدين. قال
وهذا المعنى في غير آية من القرآن، كما قال تعالى فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون، وقال تعالى قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا، وقال رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا، وكذلك هذه الآية الكريمة إياك نعبد وإياك نستعين.
نعم، انظر إلى الآيات فاعبده وتوكل عليه، عبادة وتوكل، إياك نعبد وإياك نستعين، قل هو الرحمن آمنا به، آمنا عبادة، وعليه توكلنا إياك نعبد وإياك نستعين، رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو، عبادة توحيد. قال فاتخذه وكيلا إياك نستعين. إذن إياك نعبد وإياك نستعين جمعت كما قال جميع الدين. قال
وتحول الكلام من الغيبة إلى المواجهة بكاف الخطاب.
انتبه، تحول الله جل جلاله من كلام الغيبة إلى المواجهة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، انظر، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. قال هنا لما بدأ قال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، كل هذا إخبار، أليس كذلك؟ وصف وإخبار عن الله جل جلاله. ثم انتقل مباشرة إلى ماذا؟ إياك نعبد وإياك نستعين عندما أتى إلى العبادة والاستعانة، وهذا ما يعرف عند العلماء بماذا؟ بيناه لكم في أصول التفسير، الالتفات، أليس كذلك؟ الالتفات من الغيبة إلى الحضور، ومن الحضور إلى الغيبة، ومن المخاطب إلى آخره، فهذا منه. ولهذا قلنا لكم أصول التفسير مهم، وهو معنا معنا في التفسير. فانتقل لماذا؟ لأهمية الأمر، لأن الأمر متعلق بالعبادة. الأمر الأول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إخبار. ثم قال إياك نعبد، لماذا؟ انتقل إلى كاف الخطاب لعظم شأن الأمر، حتى يلفت نظر القارئ إلى عظم الكلام الذي سيأتي. وضح لكم؟ وهذا لا شك أنه مناسب. قال
وهو مناسب لأنه لما أثنى على الله فكأنه اقترب وحضر بين يدي الله تعالى، فلهذا قال إياك نعبد وإياك نستعين.
نعم، فلما قال الحمد لله رب العالمين بدأ يثني الرحمن الرحيم ثناء، مالك يوم الدين ثناء، الآن تقرب إلى ربه. الله جل جلاله يحب أن يمدح وأن يحمد وأن يثنى عليه، كما ثبت بالحديث الصحيح عند الإمام أحمد. وإذا كان كذلك فلما أثنيت وتقربت بالثناء صار الآن ماذا؟ صار الكلام إياك نعبد وإياك نستعين، أي لا نعبد إلا إياك يا رب، ولا نستعين إلا بك يا رب. ثم انظر إلى ما بعدها، اهدنا الصراط المستقيم، جاء الطلب. لماذا؟ لأن المقدمات تقدمت، ثناء ثم بيان الذل والعبودية لله جل جلاله، ثم يأتي الطلب اهدنا الصراط المستقيم، طلب عظيم جدا كما سيأتي. انظر إلى عظم الفاتحة، فثناء ثم بيان لحال المتكلم بأنه ذليل معبود، بأنه ذليل عبد لمن؟ لله رب العالمين. فبعد أن أثنى قال يا رب لا أعبد إلا إياك، جميع أنواع العبادة لك يا رب، ولا أستعين إلا بك يا رب، لا أستعين بأحد، ثم يأتي الطلب اهدنا الصراط المستقيم. ولهذا كان من الدعاء أن الإنسان إذا أراد أن يدعو ربه جل جلاله كما كان السلف رضوان الله عليهم يقدمون الثناء بين يدي والمدح بين والحمد بين يدي الدعاء، ثم يدخل في مطلوبه، أليس كذلك؟ قال
وفي هذا دليل على أن أول سورة خبر من الله تعالى بالثناء على نفسه الكريمة بجميل صفاته الحسنى وإرشاد لعباده أن يثنوا عليه بذلك.
نعم، الفاتحة لما قال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، كأن الله جل جلاله يقول أثنوا عليه. وضح لكم؟ لأن الله يحب الثناء جل جلاله. ثم قال تذللوا واخضعوا وكونوا عبادا بحق، ثم بعد ذلك اطلبوا ما شئتم، عرفتم؟ قال
ولهذا لا
الوقت لا، إذا كان كذا نقف، نقف على هذا. تقول ماذا عن تسمية أمير المؤمنين؟ هذا بيناه من كلام المصنف. نعم، أمير المؤمنين لا شك أنه يجوز، وهذا وارد عن السلف. تقول التكبير عند قراءة جزء عما من سورة الضحى إلى الناس وبين كل آية يقال الله أكبر، هل هذه بدعة؟ قلنا لا شك أنه إذا فعل ذلك فإنه وقع في الابتداع، لأن هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وفعل ذلك يدل على أنه عبادة، والعبادة توقيفية لا بد لها من دليل، فلما لم يثبت دليل فلا شك أنها تدخل في محدثات الأمور، ويبين لفاعلها أنه لا يجوز أن يفعل ذلك ما دام لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. تقول: عند قراءة الدعاء الاستخارة بعد كل صلاة نافلة أو سنة، هل يجب التسليم ثم قول الدعاء، أم يجوز قبل التسليم أن ندعو الاستخارة أي بعد الصلوات؟ لا، دعاء الاستخارة على الراجح أنه بعد أن يسلم وينتهي من الصلاة، لأن الحديث جاء فيه ثم يدعو، فثم تفيد التراخي والترتيب. ولهذا كان القول الراجح كما قال الشوكاني وغيره بأنه يدعو متى؟ بعد أن ينتهي من الصلاة مباشرة. والله تعالى أعلى وأعلم، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، لازلنا في تفسير سورة الفاتحة، ووقفنا على قول الله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. قال المصنف رحمه الله، لا أقرأ من قوله وتحول آخر السطر:
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم ومن والاه. قال المصنف رحمه الله تعالى: وتحول السلام من الغيبة إلى المواجهة بكذا الخطاب، وهو مناسبه.
نعم، بينت لكم في الدرس الماضي بأن الله جل جلاله في هذه السورة العظيمة وفي هذه الآيات الجليلة تحول من الغيبة إلى الخطاب، وهذا ما يعرف عند العلماء بالالتفات، أليس كذلك؟ فالتحول هذا لمناسبة الانتباه، وأن الأمر الذي سيأتي عظيم، أليس كذلك؟ لأنه بدأ بقوله: الحمد لله رب العالمين، ثناء على الله، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، كل هذا بيان في ما لله عز وجل. ثم قال: إياك نعبد وإياك نستعين. فلما جاء عند العبادة، وشأن العبادة عظيم، لأن خلق الخلق إنما هو لعبادة الله جل جلاله، قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إذن خلق الخلق للعبادة، فإذا كان الخلق إنما وجد وخلق للعبادة، ناسب هنا أن يقول: إياك نعبد وإياك نستعين، حتى ينتبه القارئ لهذه السورة العظيمة أن شأن العبادة عظيم، فخاطبه كأنه أمامه، أي إياك أنت يا رب نعبد وإياك أنت نستعين. وبينت لكم بأن تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر، فقدم المفعول على الفعل للدلالة على الحصر، أي لا نعبد إلا إياك ولا نستعين إلا إياك. وضح لكم؟ قال:
قال إنه لأسمع الله كأنه اقترب وقرب بين يديه تعالى، فلهذا قال الله تعالى: إياك نعبد، ولهذا قال: إياك نعبد وإياك نستعين. وبهذا